بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضل الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، بالأمس تكلمنا فضل الشيخ عن تربية الأولاد.
نعم.
وإذا نظرنا إلى هذه التربية نجد أن هناك أساليب كثيرة يتبعها المربي، سواء الأب أو الأم، في تربية الأبناء. لعل من أعظم الأخلاق التي لها صلة بتربية الأولاد قضية الرفق. فضيلة الشيخ، نحن لا نريد أن نحصر الرفق في تربية الأولاد، وإنما الرفق من حيث العموم، هذا الخلق.
نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا شك بأن دين الإسلام دين عظيم، جاء بجميع الأخلاق الحسنة والآداب الطيبة، ونهى عن الأخلاق الرذيلة والآداب السيئة. وإن كان لا يسمى أدبا، لكنه يدخل من ضمن جملة الآداب أو الأخلاق السيئة. ومن جملة الأخلاق العظيمة التي ركز عليها الإسلام وتضافرت فيها النصوص في القرآن والسنة هو الرفق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولذلك الرفق خلق من أعظم الأخلاق التي جاءت بها شريعتنا وتضافرت فيها نصوص القرآن والسنة، وترجمها النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة عملية من خلال جملة من التصرفات والأفعال التي تشير إلى أن هذا الخلق مما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. والرفق في واقع الأمر إذا تأملناه نجد أن النصوص أكدت عليه، وهو يأتي في جملة من الصور. من ذلك مثلا يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأيضا يقول جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نلحظ في هذين النصين كيف أن الله جل وعلا أمر بالرفق ودعا إليه وأثنى على أنبيائه ورسله الذين اتصفوا بهذا الخلق العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه اليهود مرة فقالوا: السام عليك. فقالت عائشة: عليكم السام واللعنة وغضب الله عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت عائشة: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. وجاء في لفظ: فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أعطى حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه أو حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته: ارفقوا، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. والنصوص في هذا في واقع الأمر كثيرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كان عليه الصلاة والسلام ييسر دائما ويوصي بذلك، فكان من جملة ما يوصي بعض أصحابه حينما يبعثهم في مهام علمية ودعوية وقضائية، كان يقول: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. كان عليه الصلاة والسلام حتى في التعامل مع العجموات مع البهائم كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالرفق، فيقول اتقوا الله في هذه البهائم فاركبوها وكلوها صالحة. وكان عليه الصلاة والسلام لطيف حتى مع الأطفال، كانت مشاعره جياشة ودمعته حاضرة حينما يرى طفلا يحتضر أو طفلا يتألم، وهذا يدل على الرحمة المتربعة في صدره عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أبو الدرداء يقول من فقه الرجل رفقه في معيشته. كان قيس بن أبي حازم يقول كان يقال من يعطى الرفق في الدنيا من يعطى الرفق في الدنيا نفعه في الآخرة نفعه في الآخرة. والمقصود بأن الرفق شيء عظيم وخلق جميل، ولذلك ربنا جل وعلا رفيق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ووصف الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بأنه رفيق، ولذلك يذهب بعض العلماء إلى أن هذا الاسم اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه قال إن الله رفيق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا بأمته صلى الله عليه وسلم في أمور شتى، وذكرت جملة من النماذج التي تشير إلى رفقه ولينه ورحمته ولطفه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما يتعلق بالرفق مع الآخرين في واقع الأمر لا يكون في القول فقط، بل الرفق في القول وفي العمل وفي الفعل مثلا، وأيضا الرفق ليس خاصا بجنس الإنسان بل يتعدى إلى الحيوان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو كلب يلهث فيأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أو رطبة أجر، كل كبد رطبة أجر. النماذج حقيقة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها تشير إلى أنه كان ينزع إلى الرفق عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا الرفق مع العمل أو مع المحترفين وأصحاب المهن، النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع الخادم قال إذا أتى لكم الخادم بالطعام فأجلسه معك، فإن أبى فأعطه لقمة أو لقمتين. كان عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، في حديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد. كان عليه الصلاة والسلام يرحم الأعرابي ويرحم يرحم النساء ويرحم الأطفال، كانت رحمته شاملة عامة، يعني ما من مجال من المجالات إلا وتجد الرفق والرحمة حاضرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم هذا الخلق العظيم، بقية الأخلاق الطيبة. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يتولانا برحمته وبلطفه وبرفقه، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ معنا هذه المكالمة، الأخ طارق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا مشايخ؟
حياك الله، تفضل.
بغير من فضيلة الشيخ توجيه بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، الله يبلغنا فيه إن شاء الله الأقاليم والمسلمين. بخصوص الجماعة اللي نسميهم الرمضانيين ولا رمضانيين، مش عارف على السالف، حضورهم للمساجد وطبعا وانطفاء الجدوى مع نهاية الشهر يعني تلقاهم بداية يعني هذا يعني مواظبين على صلاة التراويح والصلوات وهذا، وبعد ذلك على نهاية الشهر يعني خلاص ما تلقى أحد منهم في المزايد. وهالموضوع في تناقش مع جاري العزيز أبو عايدة من يومين يعني.
نعم.
بدينا نشوف بناحينا يعني في المزيد أشكال جديدة يعني، وهاي يقول ما شاء الله الفريج عامر.
نعم.
ما نشوف في مايد.
طيب يا طيب.
توجيه من الشيخ.
بارك الله فيك، حياك الله. ناخذ مكالمة أيضا. عبد الله.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
هل صلاة التراويح واجبة على الإنسان يصليها؟ يعني في ناس يصلون التراويح بقصد ما يصلون، هل يسمون زي ما صلوا؟
نعم.
والسؤال الثاني، ونية شهر رمضان هل يؤمن الإنسان جاء كل ليلة أم جاء مرة واحدة شهر كامل؟
نعم نعم.
وجزاكم الله
بارك الله فيك، حياك الله. ناخذ مكالمة أيضا. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل بالنسبة لصلاة الجمعة للمريض بمرض معدي بالغ، يعني لو بالنسبة لو كان مرض مزمن أو غير المرض المزمن، يعني لو مثلا جداري الماء.
نعم.
يجب عليه أنه ينزل لصلاة الجمعة ولا يعني؟
طيب واضح، تسمعون إن شاء الله الإجابة. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أول الأخ طارق طلب توجيها بقرب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدراكه وبلوغه.
نعم، الحمد لله، لا شك بأننا على أعتاب موسم كريم وضيف عزيز، ألا وهو شهر رمضان المبارك الذي يمثل واسطة عقد الشهور والأيام.
نعم.
ذلك أن شهر رمضان صيامه واجب، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الشهر خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص وبجملة من المزايا، منها أن هذا الشهر هو شهر الصيام.
صحيح.
وأيضا هذا الشهر شهر خصه الله عز وجل، خص صومه لنفسه في إشارة إلى عظم هذا الصوم. قال جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا هذا الشهر شهر القرآن، ولذلك يقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر أيضا شهر خصه الله عز وجل بمغفرة الذنوب وبحط الخطايا والآثام. قل النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. هذا شهر تحط فيه الخطايا وتمحى الذنوب والسيئات. هذا الشهر شهر الجود والإنفاق والإحسان، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الشهر شهر في واقع الأمر يمثل إن صح التعبير رأس مال الإنسان في هذه الحياة، ولذلك أنا وأنت ومن يستمع إلي أجزم بأن في مخيلتنا صور لأناس كانوا في العام الماضي معنا، من أرحام، من أقارب، من جيران، من أصدقاء، من أناس معروفين حتى قد لا يكون بيننا وبينهم علاقة، ولكن اخترمتهم المنية وأتاهم الأجل فذهبوا بين يدي الله عز وجل، ونحن من الله علينا ومنحنا حياة وأطال في أعمارنا لندرك هذا الشهر الفضيل. فالعاقل الكيس الفطن الذي يرجو الله ويريد الدار الآخرة ويريد النجاة يوم القيامة عليه أن لا يخرج هذا الشهر إلا وقد انتظم مع سلك المرحومين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له. ولذلك هذا الشهر شهر عظيم، بغي للإنسان كما استعد له بأطايب المطاعم والمشارب عليه أن يستعد له بأطايب الأعمال وبأماثل العبادات، وبأن يجتهد اجتهادا يخالف فيه بقية زمانه وعمره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في غيره. فالكيس الفطن العاقل هو الذي يعرف قيمة هذا الشهر، ذلك أنه شهر تغسل فيه يغسل فيه الإنسان من الذنوب والأوضار والآثام، فيخرج نقيا متى ما إن أخلص النية وأصلح الطوية واتبع هدي خير البرية وأقبل على ربه جل وعلا إقبال من يريد فكاك رقبته من النار. هذا الشهر شهر عظيم، ولذلك لا يبخل امرؤ في العبادات والطاعات، ولا يبخل امرؤ في الذكر وقراءة القرآن، ولا فيما هو متعد نفعه إلى بقية المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه واحتبال جميع وسائر أوقاته فيما يقربنا إليه.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. وجميل فضل الشيخ أن يقبل الناس في هذا الشهر على الله سبحانه وتعالى، ولكن الأجمل أيضا أن يستمر الإنسان على ما اعتاده من عمل خير في هذا الشهر الفضيل. يعني لا شك رمضان شيخ له يعني خصوصية.
صدقت، نعم. ولذلك الآن تجد بعض الناس الذي له اهتمام في الدنيا يضع له برنامج ما يسمى بقياس العمل، قياس النجاح.
صحيح.
فتجد في نهاية كل سنة، في نهاية كل موسم يضع قياس، يقول ماذا يعني أضفت إلى نفسي، دورات تدريبية مثلا، إبداع، إنتاج، كذا. كل واحد ينبغي له بعدما ينتهي شهر رمضان أن ينظر ماذا عمل وما هي الحالة التي هو عليها. للأسف الشديد بعض الناس حاله قبل رمضان وفي رمضان نفسها هي الحالة التي بعد رمضان. أبدا ما تغير شيء في حياته، ما حرك رمضان فيه شيء. لماذا؟ لأن أخذ الصيام على أنه عادة، أخذ الصيام على أنه والله يصوم مع الناس ويعبد الله مع الناس، ولذلك ما أضاف إليه شهر رمضان شيء. المسلم اليقظ هو الذي إذا انتهى شهر رمضان أصبح من أهل القرآن الذين يتعاهدونه حفظا وتلاوة. المؤمن الذي ينتهي رمضان وهو يريد الدار الآخرة ويريد الفوز هو الذي يتعاهد قيام الليل، هو الذي يتعاهد النوافل، هو الذي يحفظ جوارحه، لأنه في رمضان استطاع في واقع الأمر أن يكبح جماح نفسه وأن يوقف هذه النفس الأمارة بالسوء عند حدها، فتجده مثلا يحفظ لسانه ويحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ بقية جوارحه. إذن هو قادر على أن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، هو قادر على أن يضني شيطانه. لكن وللأسف الشديد بعض الناس مثل ما يقول المثل العامي عادت حليمة عادتها القديمة، بمجرد انتهاء رمضان رجع إلى الأوضار والذنوب والآثام، بل بعضهم للأسف الشديد تجد يتهتك في ذلك، كأن رمضان هو سجن، يمثل له سجن، فيعود بشغف ويعود بنهم والعياذ بالله إلى الذنوب والآثام والمعاصي. وهذا لا شك بأنه جنس لم يفقه في واقع الأمر حقيقة الصيام ولا هذه العبادة العظيمة. ولذلك كل إنسان بعد ما ينتهي رمضان إذا رأى من نفسه يعني فتور وقصور فليراجع قلبه، يراجع نفسه. يحتاج فعلا أن يعرض نفسه على أحد العلماء، لأن القضية خطيرة جدا. كيف يمر عليك شهر الغفران، شهر التوبة، شهر الرحمة، شهر الأجر، شهر الثواب، الله عز وجل يغلق أبواب النيران ويفتح أبواب الجنان، الله عز وجل يفتح لأبوابه كل خير، ومع ذلك يخرج الإنسان بمثل هذه الصورة؟ إذن يحتاج الإنسان يعرض نفسه على طبيب من أطباء القلوب. الآن بعض الناس يشكو لأدنى، إذا شكى أدنى مرض بدني عرض نفسه على الأطباء، يمكن يسافر الخارج. طيب هذا مرض قلبي روحي، تحتاج في واقع الأمر أنك تجلس مع طبيب من أطباء القلوب من العلماء، تقول والله أنا حالتي كذا وكذا. ولذلك كان السلف الصالح حريصين كل الحرص على القلوب أكثر من الأبدان، حتى أن الواحد منهم إذا شعر بتصحر في صدره، بقسوة في قلبه، بجفاف في مآقيه، إذا شعر بوحشة في صدره، ما كانوا يسكتون على أنفسهم ويرضون بهذا المرض المستبطن، بل كانوا يسألون العلماء، يأتون إليهم. الصحابة رضي الله عنهم يأتي إليه حنظلة فيقول يا رسول، نافق حنظلة، اتهم نفسه بالنفاق في قضية نسأل الله السلام والعافية نحن واقعون فيه، يقول إذا كنا معك تذكرنا الجنة والنار كأنها رائعين، وإذا خرجنا عنك عافسنا الضيعات والأموال نسينا. جعل هذا من النفاق، جعل هذا من النفاق. فالسلف الصالح كذلك كانوا يأتون إلى العلماء يشتكون من هذه الجفوة وهذا الجفاء. يذكر بأن الحسن البصري جاءه بعض الشباب يشكو هذا البعد وهذه القسوة، يقول إنني أقرأ القرآن وأصلي ما أجد تلك المشاعر التي كنت يعني أتلذذ بها، يعني ذهب مثل هذا. فقال له كما تذكر الرواية، قال له يا بني عليك بعروق الإخلاص وبورق الصبر وبعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى، صب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن، صفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق، وتمضمض بالورع، وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى بإذن الله. هكذا كانوا رضي الله عنه، كانوا يعرضون أنفسهم على العلماء، كانوا يشتكون إذا شعروا بوحشة أو بقسوة أو بضيق أو ببعد عن الله عز وجل.
أحسن الله إليك فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. أعود إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله من جديد فضل الشيخ.
حياكم الله
فضل الشيخ. الأخ عبد الله قبل الفاصل سأل سؤالين. في سؤاله الأول يعني سأل عن حكم صلاة التراويح من حيث الوجوب وعدمه.
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة التراويح حكمها سنة، وهي ليست بفرض ولا بواجب، ومن صلاها فله الأجر والثواب، ومن لم يصليها فليس عليه العقاب. ولا يجوز للإنسان أن ينكر على الآخرين إذا لم يصلوا صلاة التراويح، وإنما المشروع النصيحة. فمن رأى شخصا لا يصلي التراويح يقدم له النصيحة ولا ينكر عليه. أقول هذا الكلام لأن من الناس من يعتقد بأن صلاة التراويح فرض لازم وحتم واجب، ولذلك يحصل كلام ولغط وإنكار، وهذا غير صحيح. الأمر الثاني ما يتعلق بصلاة المواظبة على صلاة التراويح مع الإمام، لها فضل كبير. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، أو كتب له قيام ليلة. فيحرص الإنسان على أن يقوم. أحيانا قد تكون صلاة التراويح في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك لجملة من الاعتبارات. منها مثلا يجد الإنسان بأنه إذا صلى في البيت أنه يخشى أكثر من المسجد لوجود مشوشات في المسجد، هذه صليها في البيت. الأمر الثاني قد يكون إمام المسجد يعني يخفف الصلاة، والمصلي هذا يحب أن يطيل الصلاة، وقد يكون لتخفيف إمام المسجد مسوغ، كان يكون الذين خلفه كبار في السن أو لا يحتملون أو مرضى وهو يريد أن يطول، فصلاتك في البيت أفضل، تصلي في البيت من حيث التطويل، تقرأ في الركعة الواحدة 50-60-100 آية، هذا أفضل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الابتعاد عن الرياء وطلب الإخلاص، هذا أيضا قد يفضل إذا صليت في بيتك على المسجد. ولذلك المسألة في يعني هذه نذكرها بهذه الاعتبارات حتى يفهم كثير من إخواننا المستمعين والمستمعات أن صلاة التراويح ليست بواجب، وأن أحيانا قد يكون صلاتها في البيت أفضل لمثل هذه المعاني. ويمكن هذا الكلام قد نوجهه إلى النساء أكثر من الرجال. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله أيضا يسأل عن نية صيام رمضان، هل تكفي نية واحدة في أول ليلة أم يجدد لكل يوم نية؟
الحمد لله، جمهور الفقهاء يرون بأن لكل يوم نية من الليل، هذا كلام جمهور الفقهاء. بعض الفقهاء يقول بأنه تكفي النية العامة إلا إذا أفطر فيها بعذر، أفطر في رمضان بعذر فإنه يستأنف النية. ولذلك قالوا رمضان عبادة واحدة أيامه متتابعة، فلو نوى من أول يوم من رمضان كفته هذه النية. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسلم ينبغي له أن ينوي النية العامة والنية الخاصة. أما النية العامة ففي أول ليلة من ليالي رمضان ينوي صيام شهر رمضان كاملا، ثم في كل يوم من أيام رمضان كل ليلة لما يقوم إلى السحور فهذه نية.
صحيح.
وبالمناسبة النية محلها القلب، النية ليست من أعمال اللسان، النية هي عزم القلب على فعل الشيء أو ترك. ولذلك ما يجوز للإنسان يقول نويت أن أصوم غدا، هذه بدعة، وإنما النية محلها القلب، عزم القلب. فإذا قمت للسحور أنت نويت الصيام.
صحيح.
إذا استحضرت في قلبك في الليل أن يوم غدا ستصوم، هذه النية. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت أم محمد تسأل عن المريض سواء كان مرضا معديا أو مرضا مزمنا، ما حكم صلاة الجمعة في حقه؟
الحمد لله، طبعا صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مكلف من الذكور، تجب عليه. أما إذا كان ثم عذر من الأعذار كأن يكون مريضا، فإنه يجوز له أن يترخص بترك الجمعة ويصليها ظهرا في بيته. ومن الأعذار التي نص عليها الفقهاء ما يتعلق بالمرضى الذين يعانون أمراضا معدية أو أمراضا يعني يتأذى منها الآخرون، أن يصلي في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني يقصد البصل والثوم، وجاء التصريح بهما في الصحيحين في حديث آخر، قال فليعتزل مصلانا. فإذا كان أكل هذا هاتين الشجرتين وهما حلال يوجب اعتزال الإنسان المصلى. كذلك من لديه مرض معدي أو مرض جلدي أو مثلا مرض من الأمراض الخطيرة له أن يصلي في بيته وأن لا يأتي إلى المسجد، حتى لا يتضرر هو ولا يتضرر أهل المسجد.
هل نستطيع شيخ أن نقول أنه ما يجوز له أن يأتي المسجد؟
أحيانا قد نقول بذلك، نقول بأنه يجب عليه أن يصلي في بيته وأن لا يأتي إلى المسجد، خاصة ما لديه تساقط مثلا في جلده أو أعضائه، أو مثلا لديه قروح سيالة تلوث المسجد، تلوث سجاد المسجد، هذا يصلي في بيته.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. معنا مكالمة أبو أحمد.
السلام عليك شيخ يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله.
كيف الحال؟
حياك الله تفضل.
سلام للشيخ عزيز.
مرحبا، أهلا وسهلا
شيخ عزيز. عندي سؤال يا الله خليك.
تفضل طعمك.
شو بخصوص النذر؟ أنا نذرت أنا أساعد شخص، والنذر لين حين متردد فيه، ممكن أساعده أو أعطيه شيء من عندي هذا؟
إيه شو قلت يعني في نذرك؟
قلت والله إذا أنت نجحت في الموضوع أنا أساعدك يا.
هكذا لفظك.
أول مبلغ مبلغ.
هكذا لفظك يعني، ما قلت لله علي أني إذا.
لا لا ما قلت، لا لا أنا قلت نذرت إذا وصلت.
نذرت، قلت نذرت. طيب طيب.
والسؤال الثاني بخصوص الزكاة، طول نهار الزكاة بالهجري ولا الميلادي؟
طيب.
والشيخ يحيى عندي سؤال أخير بخصوص أنا إن شاء الله ببني مسجد.
الله.
ظاهر من المبلغ هذا من الزكاة ساعد أساهم في المسجد.
مبلغ زكاة تريد تساهم به في بناء مسجد؟
إيه في أبغى أساهم فيه.
طيب.
وشكرا شيخ.
حياك الله، بارك الله فيك يا أبو أحمد. فضل الشيخ نجيب على هذين السؤالين أو هذه الأسئلة. الأخ أبو أحمد يقول إذا نذر أن يساعد شخص أو يعطيه هدية كما يعني لفظ، قال يعني نذرت أنك إذا نجحت أعطيك مبلغ من المال، هل هذا نذر؟ ثم ما حكم الوفاء به؟
الحمد لله، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن اللفظ الذي ذكره الأخ السائل إنما جاء في سياق الوعد وليس في سياق النذر.
صحيح.
لأن النذر يكون لله علي إن نجحت أن آتي لك بالشغلة الفلانية أو بالهدية الفلانية لله علي. أما إذا قال نذرت إن نجحت آتي لك بكذا وكذا، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا من قبيل الوعد، والوعد عند جمهور الفقهاء لا يجب الوفاء به في مثل هذه الصورة، وعند المالكية يجب الوفاء به. ولذلك أنصحك أخي الفاضل أن تفي بهذا خروجا من الخلاف، خاصة وأنك استخدمت لفظة النذر، فأنا أفضل لك أن تنتفي بهذا النذر وأن تدخل السرور على هذا الشخص الذي وعدته بمثل هذا الأمر.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أبو أحمد أيضا في سؤاله الآخر سأل عن حساب الزكاة بأي الأشهر يكون؟
الحمد لله، بالنسبة لحساب الزكاة يكون بالأشهر القمرية اللي يسمون الآن الأشهر الهجرية.
نعم.
فأنت تحسب زكاة مالك بالأشهر الهجرية، بالأشهر القمرية. وقد يوجد هناك من لا يستطيع الحساب لوجود التزامات معينة إلا بالسنة الشمسية، فيجوز لهم ذلك مع زيادة 11 يوما للفارق بين السنة الهجرية والسنة الشمسية. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. أبو أحمد أيضا سأل عن حكم المساهمة في بناء مسجد من مال الزكاة.
الحمد لله، يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. العلماء في قول الله عز وجل وفي سبيل الله، جمهور الفقهاء على أنه الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي له إمام وراية، وأنه لا يتعدى إلى غيره. وذهب بعض العلماء كالإمام أحمد إلى أنه يدخل في هذا الحج. وأما بناء المساجد من الزكاة فلا، في قول جماهير أهل العلم، وإنما تبنى من الأوقاف وتبنى من الصدقات وتبنى من التبرعات. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبني المسجد من زكاة ماله، وإنما الزكاة تملك للفقراء والمساكين.
نعم، جزاك الله خير بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا على 6688 يقول يعني وضع ثلاجة ماء سبيل خارج المنزل، فهل يغلق هذه الثلاجة في نهار رمضان أو يتركها؟
الحمد لله، الأفضل لك أن تتركها كما هي عليه، لأن من يمر إما أن يكون مسلما أو غير مسلم. فأنت وضعتها لابن السبيل، وضعتها سبيلا، وضعتها سبيلا ترجو الثواب، وغير المسلم غير مأمور بالصيام، فلو شرب منها لك الأجر والثواب. وقد يمر مسلم فيأخذ منها لإفطاره، يعني يأخذ بعلبة من هذا الماء ليفطر عليه، فلك الأجر والثواب.
طيب، في حال أن مسلم وأفطر في نهار رمضان، هل هو عليه شيء؟
ليس عليه شيء.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. أيضا هنا على 6688 الأخ بمايد بعث برسالة طويلة، يعني مفاده أنه كان يدرس في أمريكا قبل 15 سنة تقريبا. تلك الأيام كان عنده بطاقات ائتمانية للشراء في بعض المتاجر، وآخر كل شهر يرسلون له فاتورة ويدفع على أقساط شهرية. يقول: عند عودته إلى الإمارات كانت هناك بعض الفواتير التي لم يستطع دفعها، مضت السنوات وحاول أن يدفع لكنه للأسف ما قدر على ذلك، فما الحكم وما المطلوب منه؟
الحمد لله، الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تسدد ما عليك، لأن المسلم يتعامل بعقيدته ويتعامل بما يمليه عليه دينه، وهذه تعتبر دينا عليك، فالواجب عليك أن تسدد هذه بمراجعة الجهة التي صرفت لك البطاقة أو الجهة التي تملك هذه الفواتير، وأن تسددها كاملة، وذمتك مشغولة بهذا. بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688، ومن خارجها 00-971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ هنا السؤال عن المستحب في شهر رمضان فيما يتعلق بالإفطار والسحور.
الحمد لله، يسن للمسلم أن يعجل الإفطار وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخر السحور، أو ما عجل الفطور وأخر السحور. وهذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، هو تعجيل الإفطار، أن يفطر بمجرد غياب قرص الشمس أو بمجرد سماعه الأذان الذي هو علامة على دخول وقت المغرب، وكذلك يؤخر السحور. وهذا يدلنا على أن هذه خيرية لهذه الأمة. الأمر الثاني الدعاء بالذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أفطر قال: ذهب الظما وابتلت العروق، ثبت الأجر إن شاء الله. وكذلك في السحور، فإن السحور يكون في الثلث الأخير من الليل، ولأجل هذا يشرع للإنسان أن لا يغفل عن هذا الوقت في قضية الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. مبلغ على ناس يعني لا يقل مكسل 3-4-5 سنوات علي، فما يطلو يعني هل المبلغ لي وصالي أم شاء الله، ما أقول يعني لبعضيك ما يرد علي له ولا لا. الحين هل كيف زكاته؟
نعم،
واحد معترف يعني عليك مبلغ علي لك أصبر علي، لكن واحد ما رد علي ولا لا.
طيب،
هل يعني زكية كل سنة زكية يتنص وما ما تستفيد منه؟
طيب واضح.
السؤال الثاني عن رمضان، العيال عندي ما بيمشوا يعني في السحر مثل ذاك، يتم ياكلوا ليل الساعة 10 طاهر بالليل وخلاص رجعوا. جاي العيال ما يقول يعني الصوم يعني بالنية، قال خلاص أول يوم هني من السحر، يقول يعني أول يوم من رمضان السحر وبعد اللي من السحر بعد ذاك الوقت خلاص بدأ.
يعني ما يستيقظون للسحور إلا لصلاة الفجر.
لصلاة الفجر.
إيه. طيب يا أبو عبد الله، حياك الله بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أبو عبد الله يسأل يقول: له مبالغ على أناس وقد مضت سنون على هذه المبالغ، بعضهم يعني يعترف لكن يقول أعطني مهلة، وبعضهم ممكن ينكر، فهل يزكي هذه المبالغ كل سنة؟
الحمد لله، من كان له دين على الآخرين فهو على قسمين.
نعم،
القسم الأول ديونه هذه ميؤوس من استردادها، بحيث أنها تكون إما عند معسر أو مماطل أو جاحد أو منكر مثلا، فإنه لا يزكيها إلا إذا استلمها، وإذا استلمها زكاها عن سنة واحدة. وأما النوع الثاني فديونه أو أمواله عند أناس مليئين غير مماطلين ولا معسرين، وهم يعترفون بهذه الأموال وأنهم سيردونها إليه، فالواجب عليه أن يزكيها كل سنة لأنها في حكم المقبوض، فهي أشبه بالوداع في المصارف.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. أيضا أبو عبد الله يسأل عن يعني عدم استيقاظ الأولاد للسحور.
الحمد لله، السحور سنة وفعله بركة، وينبغي للوالدين أن يعتني بالأولاد من حيث إيقاظهم لمسألة السحور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة، والبركة هذه تعود على الإنسان ويجد أثرها في صيامه، لما يصوم من اليوم الثاني يجد أثر هذا السحور وبركته عليه. فلا ينبغي التساهل في قضية السحور، لا ينبغي التساهل في قضية السحور حتى جميع أهل البيت يوقظون ويتسحرون ثم يذهبون إلى صلاة الصبح. بالنسبة للذكور يأخذهم الوالد أو الأخ الكبير أو ولي أمرهم يأخذهم إلى صلاة الفجر حتى تكتمل العبادة والطاعة، لأن وللأسف الشديد هناك خلط في مسألة الصيام، فبعض الناس يصوم لكن ما يصلي، بعض الناس يصوم لكن يفرط في الصلوات ينام عنها، وبعض الناس يصوم لكنه تجد غير معتدل في سحوره وفي إفطاره. فينبغي للمسلم أن تكون له شخصية في الصيام في شهر رمضان. نعم.
ومن يقضي الشيخ نهار رمضان في النوم وليله في السهر؟
والله ما أدري هل يؤجر أم يؤزر مثل هذا. هؤلاء ما أدري، يعني هؤلاء ما فقهوا أصلا معنى الصيام، ما فقهوا معنى هذه الأحكام الشرعية، فنسأل الله الهداية للجميع.
آمين. جزاك الله خير شيخنا على 6688. أحد الأخوة يسأل يقول هل صلاة التراويح في المسجد الحرام أجره مثل أجر الصلاة المفروضة؟
الكلام على السنة في المسجد الحرام هل هي ب100,000 صلاة؟
نعم.
هذه مسألة يعني لها لأهل العلم كلام فيها، والذي يظهر أنها نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة نكرها، فهذا يشمل كل صلاة، يشمل كل صلاة الفرض والنفل. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا أحد الأخوات تسأل عن الحائض إذا طهرت في وقت صلاة معينة، فهل يتوجب عليها قضاء ما قبلها إذا كانت تجمع إليها طبعا؟ ثم هل هناك أحوال تقضي فيها الحائض الصلاة؟
الحمد لله، إذا طهرت المرأة الحائض بعد صلاة الظهر مثلا، فإنها يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي الظهر. أما إذا طهرت بعد صلاة العصر فالواجب عليها أن تغتسل، ولكن هل يجب عليها أن تصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا؟ مسألة خلافية بين الفقهاء. من أهل العلم من قال بأنها تصلي الظهر ثم العصر، قال لأن وقتهما واحد ويجمعان في السفر. والقول الثاني قالوا بأنها تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها، وهذا هو الراجح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، أنها تقتصر على العصر، ومثل هذا المغرب والعشاء.
نعم.
نفس الصورة في المغرب والعشاء.
نعم. فيما لو داهمها الحيض الشيخ بعد دخول وقت صلاة.
نعم، من دخل عليها الوقت وهي طاهر ولم تستطع الصلاة ثم حاضت، فإن أول شيء تفعله حينما تطهر بعد الاغتسال أن تقضي هذه الصلاة. فلو افترضنا الآن امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر، الظهر يؤذن الساعة 12:15 والربع، الساعة 12:15 والنصف حاضت وهي لم تصلي بعد، فإن أول شيء تفعله بعد اغتسالها من الحيض تقوم فتصلي صلاة الظهر، لأن ذمتها مشغولة بهذه الصلاة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة، أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله، تفضل أبو عبد الله.
سؤال واحد عندنا لو سمحت عن زكاة المال.
نعم.
عندي زكاة مال بس حابة وديها لين برا، يعني يجوز طلعها برا؟
نعم.
وإذا كان بعد ممكن يعني نسوي فيها يعني وليمة فطور وكذا منها نطلع منها؟
طيب،
بس هذا سؤال.
إن شاء الله، بارك الله فيك أبو عبد الله. تسمع الجواب. إذا فضل الشيخ، الأخ أبو عبد الله سأل أولا عن إخراج زكاة المال.
كيف إخراج زكاة المال؟
من البلد يعني.
نقلها يعني.
نقلها.
الحمد لله، بالنسبة لزكاة المال تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن، قال فأخبرهم بأن الله افترض عليهم الصدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.
نعم.
ولو أن كل أحد أخرج زكاة ماله خارج البلد لافتقر، لكان لأصبح فقراء البلد في ضنك وفي حرج وفي مشقة، ولذلك تعطى لفقراء البلد.
نعم.
فإذا اكتفوا نقلت إلى خارج البلد، إذا اكتفوا أو لا يوجد فقراء في هذا البلد تنقل إلى البلد الآخر. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سأل عن حكم يعني جعل جزء من زكاة المال لإفطار الصائمين.
الحمد لله، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن زكاة المال لا توضع لإفطار الصائمين، لا توضع، وإنما تملك للفقراء والمساكين وبقية الأصناف الوارد ذكرهم في الآية. أما تفطير الصائم فهذا من قبيل الصدقة. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبل تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الأخراج ناصر صالح، وهذه تحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.